أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في سند رواية العلماء أمناء الرسل أو الفقهاء أمناء الرسل. قلنا من حيث السند عند مدرسة أهل البيت لا إشكال في أن الرواية معتبرة، وأشرنا إلى سبب اعتبار هذه الرواية أنها واردة في الكافي، وأنها في الكافي أيضا موثقة. إنما الكلام في سند هذه الرواية عند علماء أهل السنة. طبعا مرارا على المنهج الذي نحن أسسنا له في هذه الأبحاث، قلنا طبعا تبعا لأعلام مدرسة أهل البيت من القدماء كالشيخ الطوسي، حيث أنه بعد العرض على الكتاب قال لابد من تحصيل إجماع المسلمين، فإن لم يحصل إجماع المسلمين فلا بأس بإجماع مدرسة أهل البيت. هذا هو الذي أكده الشيخ الطوسي في مواضع متعددة من التهذيب والاستبصار والعدة، ومشى عليه أيضا في كثير من مباحثه. تبعا لهذا المنهج نحن أيضا نحاول تحصيل الإجماع بين المسلمين. من حيث السند أعزائي، كما قرأنا بالأمس أن السيوطي صاحب الدر المنثور في موضعين أو ثلاث من الجامع الصغير حسن الرواية، بل كما نقل المناوي صححها في بعض كتبه، يعني جعلها من الصحيح. في مقابل هذا التوجه أعزائي، هناك توجه آخر الذي قلنا بالأمس أنه ظهر في 50 سنة الأخيرة، وهو التوجه الذي حاول أن يغربل هذه الروايات من حيث السند عموما، وإن كان له أيضا مباحث مرتبطة بالدلالة والمتن. في مقابل ذلك التصحيح، نجد بأن الألباني في الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير أشرنا بالأمس قال بأنه في رقم الرواية 4032 قال ضعيف، وأشرنا بأنه ليس هذا هو الموضع الوحيد الذي ضعف فيها هذه الرواية، وإنما ضعف الرواية بكل ألسنتها وصيغها الواردة، فقط من باب الإشارة حتى الإخوة إذا يريدون المراجعة يراجعون هذا البحث. أعزائي، في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ومرارا ذكرنا للإخوة أن هذا الكتاب لابد أن يكون بأيديهم لأنه موسوعة مهمة جدا. في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد 5 أعزائي، الصفحة 52 تحت عنوان أو رقم 2034 الفقهاء أمناء الرسل قال ضعيف. طبعا هو أيضا ينقل بأن السيوطي حسنها في موضع، وكذلك حسنها وقال المناوي ورمز له بصحته، وقد روي الحديث بأسانيد متعددة كما هو يقول. هذا موضع أعزائي. الموضع الثاني في الجزء 6 أعزائي، صفحة 188 تحت عنوان أو الرقم 2670 العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا. أنا إنما أقرأ هذه الصيغ باعتبار أنه بعد ذلك سيأتي عندنا بحث أنه العلماء أو الفقهاء أمناء الرسل، ما هو متعلق الأمانة؟ على ماذا ائتمن العلماء والفقهاء؟ هل ائتمنوا على علم الأنبياء أو الرسل، أو ائتمنوا على أممهم؟ يعني أنه أعطيت الأمة بأيدي العلماء، طبعا إذا ائتمنوا على العلم يكون للرواية معنى، وإذا ائتمنوا على الأمة يكون لها معنى آخر. ولذا تجدون أن الروايات أيضا الواردة من طرقهم ألسنتها متعددة، مثلا هذه واضحة تقول أمناء الرسل على عباد الله، إذن متعلق الأمانة هنا مبين في هذه الرواية. أيضا عنده بحث يبدأ من صفحة 188 أعزائي وكل همه تضعيف الرواية إلى الصفحة 193 إلى أن يقول بأنه أساسا أيضا هذه الرواية ضعيفة. هذا المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي الذي نقل فيه الرواية في سلسلة الأحاديث الضعيفة، المجلد الثامن أعزائي صفحة 411 رقم الرواية 3949، هناك العلماء أمناء أمتي. من الواضح بعد أنه هذه الرواية إما مختصرة من تلك الروايات أو أنها منقولة بالمعنى، وكم له نظير في كلمات القوم، أيضا يقول ماذا؟ ضعيف. أنا في هذه الدقائق أحاول أعزائي بقدر ما يمكن أن أقف قليلا أعزائي ليتضح لكم المنهج، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك يتابع الأعزاء هذا المنهج. الألباني، الألباني أعزائي كما قلت لكم إن لم أقل هو أشهر محقق رجالي في علم الجرح والتعديل المعاصر عند السنة، فلا إشكال هو أحد أعلامهم في هذا المجال. ولذا الحالة واصلة الآن إلى مقام أنه كثير ممن يعلق على الروايات بحسب التحقيقات آخر المطاف يستند إلى من؟ يستند إلى الألباني، أن الألباني ضعف الرواية، أن الألباني صحح ماذا؟ صحح الرواية. ونادر تجد أنه يجرؤ أحد على مناقشة الألباني في هذا المجال. ومن هنا أعزائي الإخوة الذين يريدون يشتغلون في البعد العلمي في كتب القوم لابد أن يتوفروا على منهج الألباني وعلى طريقة الألباني، كما أنه عندما الآن واقعا في حوزاتنا العلمية من يريد أن يتوفر على علم الرجال لا يمكنه أن يتجاوز مباني السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي الآن يعد أحد الأعلام الكبار في علم الرجال، ولذا تجدون آخر المطاف أو أول المطاف وآخر المطاف يقولون السيد الخوئي وثقه، أو السيد الخوئي ماذا؟ ضعفه، ولعله يعد هو الكلام أو القول الفصل في المسألة. واقعا الألباني أيضا له مثل هذا المقام العلمي، وتراثه أيضا تراث كبير جدا في هذا المجال، جد كبير. لا أقل أنا في مكتبتي الشخصية أنا عندي تقريبا 120 مجلد من كتب الألباني. هذا الرجل مكثر في التحقيق، مكثر في الكتابة، وكلها قائمة على هذا المحور، محور السند والعمل السندي بلا أن يغض الطرف عن العمل المضموني، ولكن كل منهجه هو المنهج السند. على هذا الأساس أعزائي، أنا فقط أريد أن أضعكم في الصورة أن تصحيحات وتوثيقات وتضعيفات الألباني يمكن أن نأخذها ونحن نغمض أعيننا أو لا يمكن. مع الأسف الشديد، كما هي الحالة أيضا في واقعنا العلمي في حوزاتنا العلمية، تجدون أن البعض وصل به الحال إلى أنه لا يتجاوز السيد الخوئي في آخر التحقيقات من التصحيح والتضعيف، مع أنه من خلال المباحث التي عرضناها نحن للأعزة اتضح لا، هناك مجال كثير، كم ترك الأول للآخر، يوجد مجال كثير للبحث والتحقيق. تعالوا معنا إلى الألباني لنرى أنه يمكن أن نتعاون أو نقبل منه كل تصحيح وتضعيف أو لا. أنا أذكر موارد ثلاثة أعزائي. المورد الأول لابد أن يعرف الأعزاء، هناك كثير من الموارد وليست قليلة، مئات الموارد، مو مورد وموردين وثلاث، في مئات الموارد ما صححه الألباني تراجع عنه وضعفه، وما ضعفه الألباني تراجع عنه بعد ذلك ماذا؟ وصحح. ولا تستغرب هذا، السيد الخوئي أيضا في كامل الزيارات أولا صحح كل أسانيد كامل الزيارات، وبعد ذلك ماذا؟ تراجع عن ذلك، قال لا، أنا لا أقبل أن كل فقط شيوخ ابن قولويه أنا أقبلها، وإلا المطلق ماذا؟ لا أقبل. وهذا ليس شيئا جديدا في المحققين، هذا يكشف، التفتوا لي، هذا يكشف أن الإنسان عندما يقول شيء وبعد ذلك أنه في طور التحقيق باستمرار، مو أنه قال شيء قبل 50 سنة الآن ماذا؟ الآن باقي على ما قالوا، لا، هذا يكشف أنه هو مستمر في العمل التحقيقي والمراجعة. إذن هذا لا يشكل نقطة ضعف عند المحقق. أنا ما أريد أقول هذن المسائل حتى أريد أقول هذا ضعيف أو قوي، أريد أقول بأنه عندما تراجعون الألباني هذه القضية أخذوها بعين الاعتبار. ولذا المورد الأول، ولذا طبعا أولئك الذين كانوا من خصومه أو الذين كانوا من أتباعه كتبوا كتب متعددة مولانا في تراجعات الألباني، لا أقل، أنا عندي 3-4 مجلدات من تراجعات الألباني، من التصحيح إلى التضعيف، ومن التضعيف إلى ماذا؟ إلى التصحيح. هذه أيضا خذوها بعين الاعتبار عندما تدخلون مثل هذه المسائل. المورد الأول في ضعيف الجامع الصغير اللي قرأناه للأعزاء صفحة 265، صفحة 265. هاي الرواية أعزائي هسم لابد نشوف بأنه لها نظائر في رواياتنا أو لا، لأنه إذا كان لها نظائر يصير مشكلة. الرواية رقم 1836، إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة، إن أهل الشبع في الدنيا هم ماذا؟ هم أهل الجوع غدا في الآخرة. يقول الرواية ماذا؟ الرواية ضعيفة، ضعيف، ويشير في هذا الموضع إلى أننا نحن أشرنا إلى هذه الرواية في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 316. هسه تعالوا معنا إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة أعزائي رقم 316. في الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة صفحة 488، عندما نقرأ 316 يقول ابدأ بأمك وأبيك وأختك وأخيك والأدنى فالأدنى ولا تنسوا الجيران وذا الحاجة. إذن أكو علاقة بالمطلب أو ما إلى علاقة بالمطلب؟ ما إلى علاقة. ولا يمكن أن نقول بأنه هو مشتبه، أنه هو صاحب الكتاب، هو دي يرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب آخر. ولكنه هو في صفحة 488، هاي الرواية في صفحة 486، في صفحة 488 يقول تنبيه: كان هنا في الطبعة السابقة حديث آخر بلفظ إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع أين؟ في الآخرة. إذن ملتفت، عندما أرجع يعلم ماذا يقول. فنقلته إلى الصحيحة رقم 343. إذن الرواية في الدورة السابقة أو في الطبعة السابقة موجودة أين؟ فبالك إذن أنت همات في الطبعات لابد أن تأخذ بعين الاعتبار، يا تطبع تأخذها في الطبعة السابقة كانت ماذا؟ في سلسلة الحديث الضعيفة. ولكن في هذه الطبعة، هذه طبعا لا تستغرب مولانا، الآن لو تراجع أنت الأعلام الرسالة العملية يقول أخذ يا رسالة يا طبعة عزيز، ها يا طبعة، يقول لك لا تأخذ الطبعة الثالثة أو الرابعة، أخذ آخر ماذا؟ آخر طبعة. ومسكين هذا المقلد ومسكين هذا العامي مولانا، لابد يروح يدور هذه يا طبعة مولانا، مع أنه الرسالة مطبوعة افترض 12 طبعة 13 طبعة، هسه يا طبعة الأخيرة مو الطبعة الأخيرة، يا طبعة الموثقة مو الموثقة، يا المهم هذه مشاكل الموجودة عندنا. المهم الطبعة الأخيرة يقول نقلتها إلى كذاك. لماذا؟ يقول لأني وجدت له ما يقويه بلفظه عند ابن ماجه، سابقا لم أجد ما يقوي، وبعد ذلك ماذا؟ وجدته، وبنحوه عند آخرين، فاقتضى التنبيه أنه لا بد أن ننبه. هسه تعالوا معنا أعزائي إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الأول اللي هو يقول نقلت الرواية إلى هناك 343. في 343 الجزء الأول القسم الصفحة 672 أعزائي، 672 كف عنا جشاءك. الرواية رقم الرواية 343 643 ورقم الصفحة 672 من الجزء الأول. يقول كف عنا جشاءك، لا تتجشأ كثيرا، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هاي الرواية بعد أن ينقلها يأتي في صفحة 677 هذه عبارته: وجملة القول أن الحديث قد جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة، وهي وإن كانت أكثر مفرداتها لا تخلو من ضعف. التفتوا إلى المنهج، فإن بعضها حسن لذلك، ولذلك فإني أرى أخيرا أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحيح. إذن واضح أنه قد تكون الروايات بمجموعة كل واحدة واحدة ما هي ها ضعيفة، ولكن بالمجموع ماذا تكون؟ تكون صحيحة. وهذا منهج بنى عليه علماء الإمامية تقريبا كاملا إلا في الآونة الأخيرة سيد الخوي ومن تبعهم تلامذته، هذا نفس المنهج. ولكنه يا شهرة، هذه مو الشهرة الفتوائية ولا الشهرة ماذا العملية، هاي الشهرة ماذا الروائية المعروفة عندنا. بعد عندنا شهرة فتوائية، شهرة عملية، وشهرة ماذا، وشهرة اللي انجبار الرواية بعمل الأصحاب، هذه مو شهرة عملية وإنما شهرة روائية. يعني أعلام المحدثين وأصحاب الكتب الحديثية والذين يعتمد عليهم ما كان ينقلون الروايات هكذا جزافا،
هؤلاء أعزائي نقلوا الروايات في مصنفاتهم. هسه هذا وين ينفعنا أعزائي؟ ينفعنا في أمثال الاحتجاج، ينفعنا في أمثال تحف العقول، لأن عموما هذه الروايات من حيث السند قلنا مرسلة ورمينا بها عرض الجدار، خليناها وراء ما وراء الجدار. هذه نفس المنهج أعزائي. يقول لو نظرنا إلى رواية 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 فهي ماذا؟ فهي ضعيفة، ولكنه إذا نظرنا إلى مجموع الروايات، ولعلها لم ترد بشنو؟ بلفظ واحد، بألفاظ متعددة، ولكنها تشير إلى مضمون واحد، هذه يمكن تصحيحها. هذا المورد الأول. إذن أعزائي، المورد الأول ليس كل ما صححه يمكن الاعتماد عليه 100%، وليس كل ما ضعفه يمكن رميه ماذا؟ 100%. هذا المورد الأول. المورد الثاني، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه ما ترك الأول للآخر. لا أعزائي، مع أن هذا الرجل معروف عنه أنه كان يعمل عمل مؤسساتي، مو يعمل ومؤسساتهم ضخمة أيضا، يعني الآن مؤسسة شعيب الأرنوط، الآن شعيب الأرنوط حي، مؤسسة شعيب الأرنؤوط، هو يقول، أنا قرأت عن تاريخ هذه المؤسسة كاملا، وجدت يقول إلى الآن أنا ربيت في مؤسستي 150 محقق على الاتجاه الذي أعتقده أنا، وهؤلاء كلهم الآن بدأوا يحققون الكتب في هذا المجال. وأيضا شعيب الأرنؤوط إلى الآن لا أقل صدر له 180 كتاب تحقيقي في الحديث، ولكن واضح أنه هذا ليس عمل ماذا؟ عمل شخص واحد. تعالوا معنا إلى الألباني في مشكات المصابيح، اللي هو لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، الجزء أعزائي الجزء الأول صفحة 80، الجزء الأول صفحة 80، رقم الحديث 238. الرواية عن ابن مسعود قال: قال رسول الله أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. هاي الروايات اللي واردة من طرقنا وسندا ما عدها عندنا، ولهذا كثير من الأعلام جاءوا إلى هاي الروايات مباشرة، ماذا؟ أخرجوها عن دائرة البحث، قالوا سند ما بين ذن الرواية، مع أن الرواية واردة وين؟ واردة هنا في مصابيح أو مشكات المصابيح. والرواية يقول التبريزي رواه في شرح السنة، منه الإمام البغوي في شرح السنة، من كتاب شرح السنة من كتب المهمة في هذا المجال. هو في الحاشية يقول، التفتوا، يقول لينظر، حاشية الألباني، لينظر في أي مكان رواهش في شرح السنة، فإني راجعته في باب العلم وفي باب فضائل القرآن فلم أره. إذن آخر المطاف وجدت الرواية أو لم أجد؟ لم أجد الرواية، ولهذا بعد لم يعلق على الرواية. تعالوا معنا أعزائي إلى شرح السنة للإمام البغوي، الشرح السنة للبغوي بتحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، الجزء الأول صفحة 263، الجزء الأول صفحة 263 أعزائي. الرواية ينقلها هناك، يقول عن رسول الله: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. أخرجه الطبري بإسنادين، الأول كذا والثاني كذا، والإسناد الأول كذا والإسناد الثاني كذا، وإسناده قوي، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ونسبه للبزار وأبي يعلى الموصلي والطبراني في الأوسط، وقال رجال أحدهما ثقاته. في الرواية معتبرة، من يقول؟ شعيب الأرنؤوط. هذا المورد أعزائي. والرواية أفضل من هذا واردة في صحيح ابن حبان أعزائي. في صحيح ابن حبان الجزء الأول صفحة 276 بعد أن ينقل الرواية يقول أيضا تحقيق شعيب الأرنؤوط، يقول إسناده حسن وأخرجه الطبري وأخرجه 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 وأخرجه، انظر كلام إلى آخره. إذن أعزائي إذا قال لم نجده ليت بادر إلى أذنك بابا، إذا الألباني ما لقاها سأحنا نلقى؟ لا عزيزي، من جد وجد أعزائي، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تحقيق، أيضا تجدون. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث وهو من أهم الموارد، وهذا هو المهم عندي لعله أهم من الموردين الأول والثاني، وهو تضعيفه للروايات اللي هي في اعتقادي هذا التضعيف مو ناشئ من قلة التحقيق ولا ناشئ من عدم المتابعة ولا ناشئ من أنه تراجع بعد ذلك، وإنما ناشئ من مباني عقدية تبناها سابقا، فكل ما ورد على خلافها صار البناء ماذا؟ أن يضعفها. وهذه هي الخطورة في كلمات هؤلاء الأعلام. وكم له من نظير، أنا راح أذكر للأعزة مورد واحد منه، وهو أن هؤلاء لسبب أو لآخر ينتهون إلى نتيجة، هسه إما هي المنسجمة مع مبانيهم العقدية أو مع مبانيهم الفكرية، وعلى هذا الأساس يأتون إلى كل رواية تخالف ما انتهوا إليه، يحاولون ماذا؟ يحاولون تضعيفها بأي ثمن كان. وهذه هو الذي لا بد أن نقف عنده. أين هذه القضية؟ هذه القضية أعزائي مرتبطة بأبوي رسول الله. تعلمون من أهم مواضع الخلاف بين علماء المسلمين أن آباء النبي صلى الله عليه وآله منذ آدم إلى ماذا؟ إلى عبد الله، هل كان فيهم غير موحد أم لم يكن؟ يعني بعبارة أخرى أن هذه النطفة المباركة التي خرج منها خاتم الأنبياء والمرسلين، هل تخللها في الوسط نطفة شركية أم لم يتخللها؟ وهذه قضية مهمة أعزائي، هم مهمة دينيا وهم مهمة بحسب علم الجينات المعاصر، لأنه الآن لو تقرؤون أنتم علم الجينات المعاصر يقولون أبدا أبدا، فإن العرق دساس شاء أم أبى، أبدا. ولذا تجدون في الشريعة عندما جاءوا إلى ابن الزنا بعد لم يسمحوا له أن يتبوأ أي موقع يستطيع أن يؤثر في الأمة، مع أنه له ذنب أو ليس له ذنب. لا ذنب له المسكين، لا ذنب له، ولكنه هذا مو ذنبه، وإنما خوفنا على الموقع نمنع ماذا؟ نمنع هذا الإنسان. حتى انتهى البعض إلى أن ابن الزنا أصلا لا يدخل الجنة أصلا، ولهذا وقعوا في مشاكل أنه كيف لا يدخل الجنة مسكين، شنو ذنبه؟ أبواه فعلوا ما فعلوا، هو لابد يدفع الثمن. المهم هذه القضية أصر ابن تيمية وجملة من الكبار لا بد من إثبات مشرك في آباء النبي. شوفوا هذه قضية خطيرة جدا، ولكن مع الأسف الشديد احنا ما التفتنا إليها، فقط تصورناها، أن قلت لكم فلسفيا مهمة، دينيا مهمة، بحسب علم الجينات مهمة. هسه تقول لي فلسفيا وين مهمة؟ على مباني الحكمة المتعالى، على مباني ملا صدرة، لأن ملا صدرة يعتقد بأنه الأرواح هي نتيجة الأجسام، جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، فإذا كان الجسم قذرا نجسا مشركا، الروح اللي يخرج منه شنو مولانا؟ هل يمكن أن يكون طاهرا 100% أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأن النطفة التي انعقدت نطفة ماذا؟ نطفة شرك. وأي قذارة أعظم من قذارة ماذا؟ قذارة الشرك، يكفي أن تعلم إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني قذارة قابلة للتطهير لو غير قابلة للتطهير، غير قابلة للتطهير. تقول لعد هذول المشركين الذين آمنوا، ولذا أنتم تجدون طبعا هاي الأبحاث قلت لكم مع الأسف ننظر إليها نظرا سطحيا ساذجا نتجاوزها، ولذا تجد إصرار الأئمة على أن عليا لم يعبد لوثنا قط، هذا مو جزافية. قد تقول افترض أمكان وتكليف ما كان عنده، لا 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 لا، هو هذا الشرك وإن كان في غير التكليف آثاره الوضعية سوف شنو؟ ها؟ سوف تبقى. ولذا يوجد إصرار من هؤلاء القوم على أنه يوجد في آباء رسول الله ماذا؟ ها؟ وخصوصا هسه ما يروحون القديمة، يقصون وخصوصا فيما يتعلق بأبويه يعني عبد الله وأمه، أبدا ما يسمحون بإثبات ماذا، حتى اضطر بعض علماء السنة حفظا لكرامة رسول الله قالوا نعم مات على الشرك ولكن الله بعثهما بعد الإسلام فآمنا ثم مات. شوفوا لماذا، هذا مو حبا بأبوي رسول الله، هذه حبا كرامة لمن، ها، لرسول الله. وأخيرا كتبت رسائل ماجستير ودكتوراه في السعودية لإثبات ماذا، شركهما. أكو إصرار على هذا. هذا البحث إن شاء الله تعالى فد وقت إذا توفقنا نقف عنده. هسه قد تقول لي وتقلبك في الساجدين، الجواب أنه كم رأي موجود بها روايات همتنا من طرقنا، ما عدنا رواية صحيحة لها أن المراد من التقلب أساسا، إحنا ما عدنا رواية، الروايات الموجودة عندنا منقولة عنهم وهم ضعفوا هاي الرواية، ولذا يحتاج بحث أنه ننقل رواية عن ابن عباس تقلبك في السجاف في الساجدين، يعني ماذا، من نبي إلى ظهر نبي إلى كذا، إلى من موحد إلى موحد، الرواية عن ابن عباس والرواية مرفوعة أيضا، يعني مو مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم هاي الرواية أعزائي انظروا، واحدة من أهم أدلة طهارة أبوي هذه الرواية اللي عند إصرار من، عند إصرار ابن الألباني على ماذا، على تضعيف هذه الرواية. إذا هسه ألقاها على أي الأحوال، السلسلة الضعيفة أعزائي في المجلد السابع، إذا نلقاها مولانا وياي مو وياي ما أدري مولانا إيبه، المجلد السابع صفحة 74 الرواية هذه، خلوا ذهنكم يميق أقرأ لكم الرواية وإن كان وقت انتهى. الرواية 3073 يقول إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم بيتا وخيركم نفسا. هذا البيت يشمل أبويه لو ما يشمل أبويه، أقرب ما يشمله هو ماذا، الأبوين. وهذه الخيرية مو خيرية ما أدري اعتبارية واجتماعية، وإنما خيرية بدليل يقول وخيركم ماذا، نفسه، يعني الطهارة. ولكن هو كاملا ملتفت إلى الرواية فقال ضعيف، لأنه إذا صحح لابد أن يؤمن بماذا، بطهارة آباء وأجداد رسول الله إلى ماذا، ها، إلى آدم. ولهذا أنتم في زياراتنا عندما تقرؤون للحسين سلام الله عليه وغيره بأنه ينتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات إلى غير هذا، لم تنجسك الجاهل، كلها لماذا، هذه إصرار على هذه القضية، وهؤلاء عندهم إصرار على ماذا، على التضعيف. ولذا آخر المطاف ينتهون إلى أنها وضعفها ماذا، وضعفها الألباني. هو هماتين الرجل مضعفة، هم هنا مضعفة، هم بعد ما كنت أقدر أجيبه في ضعيف سنن الترمذي صفحة 434 الحديث 3607 أينما وجد قال ماذا، بلا هسه في الواقع الرواية ضعيفة لو مو ضعيفة؟ الرواية كل من تعرض لها قال هي جنو. صحيح. يكفي أن أنقل لكم مورد واحد والوقت انتهى. هذا المورد أعزائي
وين صار؟ جبته ويا يعني.
لا 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 مو مسند أحمد. وين مسند أحمد؟ إيه هو أنا وين؟ أحسنت. سبحان الله. بال بالي كان شيخ علي العيثان من أهم علماء كربلاء ويدرسنا مكاسب، كان يقول أنا هذا العروة كان يدرسنا المكاسب على ظهر قلب، يعني ما يحتاج كتاب مولانا، أنا أقعد مولانا أقرأ العبارة هو يشرح، بعض الأحيان عبارة ما أقرأها صحيح أو ما كمل الكمل، يقول لا 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 الكلمة البعد أقرأ، أقرأ الكلمة البعد الكلمة البعد. إيه رحمة الله تعالى عجيب كان في العروة، في العروة عجيب كان، كان يقول أشوف في العروة أنه في صدر الصفحة شيء يقول وفي ذيل الصفحة بعد أسطر يناقض ماذا؟ وهذا خير دليل على الحاجة إلى المعصوم. يقول إذا أنا إذا صاحب العروة اللي مقامه كما يقال أنه قرأ الجواهر 7 مرات حتى قرأ العروة كتب العروة، عرفت شلون؟ إذا كان في 4 أسطر شنو يتناقض؟ بعد نحتاج إلى معصوم ولا نحتاج؟ المهم الرواية أعزائي موجودة أين؟ موجودة في المسند لتحقيق أحمد محمد شاكر، ها مو أحمد الزين، لأنه المسند هم محققة شاكر وهم أحمد الزين، لا أحمد محمد شاكر. الرواية أنقلها في رقم الرواية 1788، يقول إسناده منه صحيح، إسناده ماذا؟ صحيح. هسا أنا لماذا انتقل لما جئت بالآخرين؟ بالآخرين لماذا ما جئت؟ هو صحح الرواية. أنا باعتباري أنه العلامة الألباني يقول توثيقاته الدقيقة علمية لا مجال لردها، منه؟ عن أحمد محمد شاكر، عند كتاب اسمه الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة منه الألباني صفحة 14، هناك يقول قلت فهذا موضع خلاف ولشيخ الإسلام ابن تيمية فيه رأي وسط، والقصد بيان أن وجود الأحاديث الضعيفة في المسند أمر، يعني مسند أحمد بن حنبل، أمر متفق عليه بين حفاظ الحديث. من كشف عن هذا؟ يقول وقد كشف عن ذلك كشفا علميا دقيقا العلامة أحمد شاكر. فإذا يوثق كل ماذا؟ كل ما يقوله أحمد محمد شاكر. وأحمد محمد شاكر ماذا يقول عن الرواية؟ ها؟ صحيحة ولا يناقش. لماذا أنت تضعفها في سلسلة الأحاديث الضعيفة؟ إذن أعزائي هذا هو المورد الثالث، فتلخص مما تقدم، ألخص البحث حتى إن شاء الله غدا ندخل للمقام الثاني. فتلخص مما بحث أن هذه الرواية أعزائي أولا مع عرضها على الكتاب لا إشكال أنها موافقة للكتاب، لرواية الأحبار والربانيون لآية الآية واحد. اثنين معتبرة عندنا باعتبار قرأناها من الكافي وهي موثق. ثلاثة مجمع عليها بين المسلمين لما قرأناه أنها واردة عند السيوطي، حتى على مبنى الألباني لها ماذا؟ ما قال موضوعة، قال ماذا؟ ضعيفة، والموضوع غير ضعيف. إذن أعزائي هذه الرواية لا إشكال في صدورها، لا أقل لا يحصل للإنسان اطمئنان ماذا؟ بالصدور. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، المقام الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.